الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 22 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. وبالسند المتصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل والنهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. وفي رواية: فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الشهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله ليفرق بين الفجر الكاذب الذي يحل فيه الأكل والشرب وغير ذلك من الأمور المباحة في ليل الصائم، وبين الفجر الصادق الذي يحرم فيه الأكل والشرب والأمور التي تمنع للصائم. وفيه أن بعض المطلقات تحتاج إلى بيان، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدي بن حاتم ظن أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود ما يتعلق بالقماش، ولهذا اتخذ عقالين، عقالا أسود وعقالا أبيض، يأكل حتى يتبينهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سواد الليل وبياض النهار. قوله: إن وسادتك لعريض، يضرب به لمن يقل فهمه. قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه، وتأويل الآية لكونه سبق إلى فهم أن المراد بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر، فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل، وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله من الفجر كما أشار إليه الطحاوي الداودي. والأحناف عندهم تأخير الفجر حتى يستبين النهار، بل من عجيب صنيع بعض المقلد لهم في أرض التهامة أنه يأكل ويشرب ويشرب وإن كان علة الظلمة إغلاق الأبواب والنوافذ، يعني خارج البيت نهار وداخل البيت بسبب إغلاق النوافذ ليل، فيأكل ويشرب. وهذا من سوء الفهم. وقوله: إن بلال يؤذن بليل، دليل على أنه يؤذن الأذان الأول، أي الذي يكون قبل وقت الفجر. وقوله: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، لأنه كان يؤذن إذا طلع الفجر. وقد اختلف العلماء في مسألة الصلاة خير من النوم في أي الأذانين تكون، فوجدوا أن الذي كان يقولها هو بلال رضي الله عنه. وبالعودة إلى هذا الحديث علم أن بلال كان يؤذن بليل، لم يكن أذانه الأذان للصلاة، إنما كان الأذان ليرد القائم ويوقظ النائم. وفي رواية ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني وقت يسير. وفي رواية ابن أم مكتوم الأعمى دليل على جواز صحة تأذين الأعمى خلافا لمالك، فإنه كره ذلك ولا دليل له في الكراهة، فقد كان يؤم الناس ابن أم مكتوم وكان أعمى ويؤذن لهم وكان أعمى. وهكذا تجوز إمامة العبد وأذانه خلافا لمالك، ويجوز أذان الصبي وإمامته خلافا لمالك. هذه مسائل خالف فيها مالك رحمه الله غيره من أهل العلم. وابن أم مكتوم كان رجلا جليدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية في بعض الغزوات وأمره على المدينة في بعضها. قال بالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب صاحب كتاب العلم أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من المخضرمين، عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله أبو عبد الرحمن الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل. وقد اختلفوا في مبدأ الأذان الأول بالليل، فقال بعضهم نصف الليل وقالوا غير ذلك، والصحيح أنه قرب الفجر، هذا الأحسن والأرفق بالناس. ليرجع قائمكم، يعني يشعر القائم أن الوقت قد دنا فيتجوز في صلاته، وإن احتاج إلى شيء من الأكل أو الطهارة أو راحة البدن قبل أن يخرج لصلاة الفجر فعل. ويوقظ نائمكم، يستيقظ النائم ويقوم يوتر إن لم يكن قد أوتر، ويستعد لصلاة الفجر أيضا. وانظروا إلى أذان لم يكن هناك مكبرات صوت كالآن ويوقظهم، وتجد بعضهم الآن مع مكبر الصوت، بل مع وجود المنبه في جيبه، ولكنه ثقيل النوم أو يتثاقل، لأنه أصلا يكون ضعيف الهمة قليل العزم. وإلا فالناس يقومون إلى شؤونهم بدون منبهات. من أين لهم كان في الزمن الماضي منبهات؟ والناس يتسحرون ويقومون لليل، وكذلك يستعدون لصلاة الفجر ويخرجون لشؤونهم. كانت المواشي تخرج من أكنتها مع الفجر، والمرأة تحتاج إلى أن تصنع الطعام وتجهزه ربما قبل الفجر بدون منبهات، لأنهم ينامون مبكرين فيقومون مبكرين. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا، صوب يده ورفعها، يعني الفجر ليس أن يقول هكذا إلى أعلى الأفق، حتى يقول هكذا، يعني يكون فرج بين أصابعه، يكون ضاربا في إلى المشرق والمغرب. هذا الأمر قد لا يعرفه من لا يخرج، لكن الذي يتعود الخروج ويكون في الأماكن المظلمة بعيدا عن المدن يرى هذا جليا، نور يصعد في السماء ربما يضيء معه الأفق، فيظن الذي لا يفهم أن النهار قد دخل، ولكن عند التأمل كلما قرب الفجر قل ذلك النور حتى يتبدد وينتهي. يمثلونه بذنب السرحان، ذنب الذئب، ويكون بينه وبين الأرض ظلمة. إذا أنت تنظر إلى المشرق تشاهد ظلمة في أسفل الأرض ونور إلى جهة السماء، بينما الفجر الصادق تشاهد نور يمتد هكذا وهكذا، يبدأ ملتصق بالأرض ينفجر، ثم بعد ذلك يمتد شرقا وغربا كالسيف حتى يتتام النهار. فالفجر الكاذب يتناقص مع قرب الفجر، والفجر الصادق يتوسع باستمرار. قال: ليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. وبسند المتصل حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد الله بن سواد القشيري قال حدثنا والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير. وفي رواية: ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، هكذا. وفي رواية يعني معترضة. وفي رواية: حتى ينفجر الفجر ويظهر الضوء. وفي هذه الأحاديث سنية أذانين لصلاة الفجر، الأذان الأول قبل الوقت، والأذان الثاني إعلام بدخول الوقت. وبعضهم قد يطلق الأذان الأول على أذان الصبح، بمعنى أنه الأذان الأول بالنسبة للإقامة. أما إذا أطلقنا الأذان الأول نحن نريد الأذان الذي يكون بالليل، لكن قد تجد في إطلاقات بعض العلماء أنه الأذان الذي يكون لصلاة الصبح، ويكون الأذان الثاني هو الإقامة. قال رحمه الله: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة السحور أنه يقوي الجسم والبدن، وأن فيه مخالفة لأهل الكتاب، وأن فيه عون بعد عون الله للإنسان. ولو لم يكن إلا من بركته موافقة السنة. تسحروا فإن في السحور بركة، لكن ليس على الوجوب، هذا على الاستحباب. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن عليك عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني السحور. وأفضل سحور المسلم التمر، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث. وفيه أن السحور مخالفة لأهل الكتاب، فعلى الإنسان حتى ولو كان راغبا عن الطعام أن يأكل بعضا لقيمات، ويشرب بعض عصير أو ماء، ويأكل تمرات يستعين بها. إلى هنا بارك الله فيكم.